وعلى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في تقسيمات التشريع، ووصل البحث إلى التقسيم الثالث للتشريع. ينقسم التشريع إلى قسمين باعتبار ظهور التشريع وخفائه، يعني كيف جينا مرة واضح هذا الشخص في مقام التشبيه، قل زيد كالأسد، فلان يحدث الأداء طارتان، يحدث وجه الشبه أخرى، المهم أنه في مقام، يتضح للسامع أنه في مقام التشبيه. ومرة لا يكون في مقام التشبيه إلا أنه خفي، يعني يعرف السامع أنه يريد أن يشبه شيء بشيء بعد التأمل. فعلى هذا الأساس ينقسم التشبيه إلى تشبيه صريح وإلى تشبيه ماذا؟ ضمني. إذن التشبيه الصريح أن يوضع التشبيه في صورة من صور التشبيه المتعارفة، مشبه، مشبه به، أداة مذكورة محذوفة، وجه شبه مذكور محذوف، هذه الطريقة المتعارفة للتشبيه. أما عليكم السلام، أما التشبيه الضمني فهو أن يوضع التشبيه في صورة غير متعارفة، لا يلتفت السامع إلى وجود تشبيه إلا بعد التأمل. مثلا قلت قد يشيب الفتى، وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب. ما معنى هذا البيت؟ يقول الفتى قد يشيب، يعني ليس من الضروري حتى يشيب الإنسان أن يكون قد شاخ، قد يشيب الفتى، هذا المقطع الأول، قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب. يقول ليس أمر غريب أن ترى الزهر الأبيض في الغصن الطريق. هنا ما جاء وقال مثلا الشيب كالغصن أو الشيب كالزهر، ما قال هكذا. الصورة المتعارفة من التشبيه يقول لك الزهر مثلا، أو الشيب كالزهر، أو الفتى كالغصن الطري، ما قلنا هذا الشيء. تلاحظ أنها ليس تشبيه متعارف ويفهم بسرعة، وإنما بعد التأمل نفهم أن المتكلم يريد أن يدفع التعجب من الجملة الأولى. الجملة الأولى ما هي؟ أن فتى صغير ويشيب، هذه قد تكون مدعاة للتعجب، يريد أن يدفع التعجب، يقول هذا له نظير في الوجود، الغصن الطري. يعني ما معنى الغصن الطري؟ الفتي قد ترى فيه ماذا؟ الزهرة مثلا، تعرفون شجر اللوز، شجر اللوز أغصانه تتولد في بداية فصل الربيع، ثم تبدأ بالإزهار، تظهر اللون الأبيض، فغصن طري ظهر فيه الزهر الأبيض. إذا ماذا نفهم؟ أنه في الحقيقة هذا الشاعر يريد أن يشبه حالة، يريد أن يشبه حالة عروض الشيب على الطفل الصغير بحالة ماذا؟ عروض الزهر على الغصن الفتي، لكن ما وضعها في القالب المتعارف. القالب المتعارف للتشبيه ماذا نقول؟ الطفل الشائب كالغصن المزهر، لكن ما قال هكذا. التفت جيدا، فهذا نسميه تشبيه غير صريح، تشبيه ضمني. فإذا ينقسم التشبيه باعتبار ظهوره وخفائه الى تشبيه صريح وتشبيه ظني. لكن هناك نكتة في التشبيه الظني، ان التشبيه الظني دائما يأتي لبيان الامكان، لبيان الامكان. مثلا قد انه السامع هنا متعجل انه كيف طفل وشاب، تقول له هذا ليس امر غريب، الغصن الطري يظهر فيه الزهر الابيض. مثال اخر على ذلك، المتنبي قال مادحا سيف الدولة: وان طفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال. الشطر الاول من البيت: وان طفق الانام وانت منهم. ما معنى؟ يقول لي سيف الدولة: انت من الناس وفوق الناس. عجيب، كيف واحد من الناس وفوق الناس؟ فكانه تناقض، من الناس يعني داخل في الناس، فوق الناس يعني خارج، فامر غريب. يقول: لا تتعجب، له نظير، فان المسك بعض دم غزالي. المسك هذا الرائحة العطرة من أين يصنعونه؟ من أين يستخرجونه؟ من دم الغزال. فالمسك دم وليس بدم، دم وليس بدم. فسيف الدولة من الناس وفوق الناس. فإذا لماذا جاء بالشطر الثاني الشاعر؟ ليبين إمكان القضية الأولى. واضح؟ هنا بعض النكات اللطيفة في هذا البيت. هذه القصيدة التي ذكرها المتنبي في محضر سيف الدولة قصيدة ماذا؟ قصيدة لامية: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم غزالي. يعني الروي فيها لام. قبل هذا البيت يقول هكذا: كأنك مستقيم في محالي، كأنك مستقيم في محالي. واحد من الحضار اعترض على قصيدة المتنبي في محضر سيف الدولة أن الذي يقابل المستقيم ماذا؟ الإعوجاج. كان ينبغي عليك أيها المتنبي أن تقول: كأنك مستقيم في إعوجاجي، لا تقول كأنك مستقيم في محالي. المحل لا يقابل الاستقامة. ملتفت؟ سيف الدولة قال له: لنفرض أن كلامك صحيح. يعني كان يجب على المتنبي أن يقول: كأنك مستقيم في اعوجاج، فتصبح القصيدة ماذا؟ جينية. يصبح الروي ماذا؟ حرف جيم. فماذا تفعل في البيت الثاني؟ وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. قصيدة لابد أن تكون حرف واحد. إذا صارت جيم ماذا تفعل في هذا البيت؟ كيف تبدله؟ فقال هذا الرجل: أقول هكذا: وإن طفق الأنام وأنت منهم فإن البيض بعض دم الدجاج. البيض من أي شيء يصنع؟ من الدم، من دم الدجاج. ولكنه الآن يقال له دجاج؟ ها؟ يقال له دم؟ لا. واضح هذا الشيء؟ فقال سيف الدولة: أعجبتني بديهتك، إلا أن هذا لا يصلح أن يقال في محضر الملوك، وإنما يصلح أن يقال في السوق، يعني في البيع والشراء. في محضر الملوك لا يشبه هذه الحالة بالدجاج والبيض. بل المهم الشاهد وين؟ أن في التشبيه الضمني يأتي لبيان إمكان فكرة قد يتوهمها السامع عجيبة وغريبة ومستحيلة، فيأتي التشبيه الضمني لإثبات إمكانها. واضح هذا الشيء؟ التقسيم الثالث: تقسيم باعتبار ظهور التشبيه وخفائه إلى قسمين. القسم الأول: التشبيه الصريح، وهو التشبيه الذي يكون ظاهرا في العبارة لوضع طرفي التشبيه فيه في قالب من قوالب التشبيه المعهودة، مشبه أداة محذوفة أو مذكورة مشبه به، وجه الشبه محذوف أو مذكور. هذه الطريقة المعروفة للتشبيه. وما تقدم من أمثلة كلها من باب التشبيه، من باب التشبيه أفضل. اثنين، التشبيه الضمني، وهو التشبيه الذي لا يكون ظاهرا في الكلام بل يفهم منه تلميحا لعدم وضع الطرفين في صورة من صور التشبيه المعهودة يرحمكم الله، ويكون المشبه به فيه برهانا على إمكان ما أسند إلى المشبه، كما في قول أبي تمام. شوف هذا البيت، لا تنكر، كثرنا الأمثلة هنا حتى تتضح هذه، لأن التشبيه غير متعارف. لا تنكري عطل الكريم من الغنى. هذه المرأة تتعجب أنه كيف كريم وفقير، كريم يجب أن يكون ماذا؟ غني. لا تتعجب، هذا له نظير في الوجود. السيل حرب للمكان العالي. شوف السيل، الماء، تستقر في الجبل أو تنزل إلى الأودية، تنزل إلى الأودية. تقول كذلك الكريم، كريم لا يستقر المال في يده، لأن الإنسان مرتفع في القمة واضح، وإنما المال يكون في يده من كان هو أدول منه. واضح النقطة؟ فإذا أراد أن يبين إمكان هذه الفكرة عن طريق تشبيه حالة عطل الكريم من الغنى بحالة ماذا؟ عدم ركوز الماء في قمة الجبل. واضح إن شاء الله التشبيه؟ يقول لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. أي لا تنكري خلو الرجل الكريم من الغنى. طبعا القاعدة في هذا الكتاب أنه إذا في كل مورد يكون عندنا آية قرآنية لا نمثل بغيرها، يعني نقدم التمثيل بالآيات على التمثيل بماذا؟ في الأشعار وأقوال العربي. لكن في الحقيقة بحسب تتبعي ما وجدت تشبيه ضمني في القرآن الكريم، ما وجدت تشبيه ضمني في القرآن الكريم. ولعل السر في ذلك، لماذا لا يوجد في القرآن تشبيه ضمني؟ واحد، التشبيه الضمني يعتمد على حس خيالي، في الواقع، في الواقع ما هي علاقة الغنى مع الكريم والسيل مع الجبل؟ يعتمد على حس خيالي، يعني ليس أمر حقيقي، تفهمنا؟ فلعله لأجل ذلك لم يتعرض القرآن الكريم أو لم يستعمل هكذا النوع، هكذا نوع من التشبيه. واضح هذا الشيء؟ يقول أي لا تنكري خلو الرجل الكريم من الغنى، فإن ذلك ليس عجيبا، لأن قمم الجبال وهي أشرف الأماكن وأعلاها لا يستقر فيها ماء السيل. طبعا ليس من الضروري أن يكون هناك امرأة، تعرفون في أشعار العرب يفرضون عادة مخاطب، مثلا بعضهم يفرض مخاطب مثنى كما في قصيدة امرؤ القيس، قفا نبكي بذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحولي. ففرض أن المخاطب شخصان، واضح؟ فليس من الضروري أن يكون هناك فعلا امرأة يخاطبها الشاعر، لا يفرض وجود شخص. مثل ذاك الشاعر القاضي الإنطاقي عندما تشيع فقال في قصيدته: قالوا لماذا اخترت مذهبا
قالوا لماذا اخترت مذهب آل طه وحاربت الأقارب في ولاها؟ قلت لأن كذا، قلت لأن النص حق ورب البيت لم يألف سواها، فقرعي من علي وهو در صفى والدهر فيه قد تباها، فلا أصغي لعدل بعد علمي بأن الله للحق اصطفاها، ولا أهتم في الدنيا لأمر إذا ما النفس وافاها هداها.
المهم فرض وجود واحد يلومه، هكذا عادة الأشعار، يعني أمر ليس عجيب. يقول إذن لا يستقر فيه ماء السيف، فهو واقعا يريد أن يشبه الرجل الكريم المحروم من الغنى في قمة الجبل وقد خلت من السيل، لكنه لم يصرح بذلك، بل الشطر الثاني من البيت منفصل عن الأول تمام الانفصال، كلام مستقل. السيل حرق للمكان العالي، كلام مستقل وصالح للاستقلال. ومن هذا القسم أيضا قول المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فإنه لما ادعى أن سيف الدولة قد فاق الناس حتى صار أصلا برأسه، وكان هذا مما يدعو إلى التعجب لكونه كالممتنع ظاهرا، ليش؟ كيف هو من الناس وفوق الناس؟ تبين إمكانه بأن شبه هذه الحال بحال المسك الذي هو من الدماء ثم لا يعد منها. أنا الآن من يرى المسك يقول هذا دم، لكنه من واقعا من الدم ثم لا يعد منها لما فيه من الأوصاف الشريفة التي لا توجد في الدماء، ولكنه أضمر هذا التشبيه في النفس ولم يصرح به. ويتضح من الأمثلة المتقدمة أن التشبيه الضمني يمتاز عن غيره بأمور، أن التشبيه فيه غير مصرح به واضح، بل يلمح ويستنتج من معنى. اثنين، عدم وجود ترابط لفظي بين المشبه والمشبه به، بل كل منهما صالحا للاستخلاف. مثلا تقول: لا تنكر يا عطل الكريم من الغنى، جملة تامة. وبجملة أخرى: السيل حرب للمكان حرب. الواحد صالحة للاستخلاف، ما في ترابط، خلاف الطريقة المتعاهدة في ترابط بالأداة المذكورة أو المقدرة. ثالث، إن المشبه في هذا التشبيه يثير فكرة فيها غرابة، فلا يسلم بها السامع تسليما مباشرا، وإنما يحتاج في القبول بها إلى دليل يقنعه ويرسخ اعترافه بها، فيؤتى بالمشبه به لكونه يصلح مثلا وشاهدا تقر به العقول بداهة وتطمئن إليه القلوب صليقة. هذا تمام الكلام في التقسيم الثالث. التقسيم الرابع، في التقسيم الرابع نتعرض، كيف جيدا، هناك أصل في التشبيه. مثلا أنت تشبه شيء بشيء، لابد من اشتراك في صفة. مثلا أنا أقول لك: الكرة، أدرس الأطفال الآن لنفترض، أريد أن أبين لهم الكرة الأرضية ما هو شكلها. فالمخفي عند الأطفال ما هو الذي لا يعرفونه؟ شكل الكرة. فأقول لهم: الكرة الأرضية كالبيضة. شكل البيضة لابد أن يكون معروف لدى الأطفال، وإلا لا يفيدهم شيء. فعادة أشبه شيء بشيء إذا كان وجه الشبه في المشبه به أظهر وأوضح. الشجاعة معروفة في الأسد، إذا أقوم وأشبه الرجل الشجاع في الأسد، هذا نسميه التشبيه غير المخلوق، وعندنا نوع من التشبيه نسميه التشبيه المخلوق. بدل أن نشبه زيد بالأسد تشبه الأسد، هذا في نوع من المبالغة، كأني أدعي أن أصلا الشجاعة هي بالأصل موجودة في زيد، حتى إذا أردنا أن نشبه نحن ينبغي أن نشبه الأسد بزيد لا زيد، هذا يسمى بالتشبيه المطلوب. يعني ما حقه أن يكون مشبه ماذا تجعله؟ تجعله مشبه به والعكس. واضح هذا الشيء؟ هذا نسميه التشبيه المطلوب. يقول التقسيم الرابع: تقسيمه باعتبار انعكاس طرفيه وعدم انعكاسهما إلى ضربين. التشبيه المطلوب وهو عبارة عن التشبيه الذي يجعل فيه ما كان الأصل فيه أن يكون مشبها به مشبها، وما كان الأصل أن يكون مشبها نجعله ماذا؟ مشبها به، قصدا إلى إيهام أن ما صار مشبها به أتم في وجه الشبه من الذي صار مشبها. يعني الأصل، أصل في الشجاعة أن تكون في زيد، حتى صار هو الأصل والآخر هو الفرع، اعتمادا على القاعدة المعروفة من كون الوجه في المشبه به أتم. ولذا أطلق عليه ابن الأثير في كنز البلاغة اسم غلبة الفروع على الأصول. ما هو الفرع؟ المشبه. الشجاعة في زيد فرعية وفي الأسد أصلية، فنحن غلب الفرع على الأصل، صار الأمر بالعكس. واضح وجه التسمية؟ ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: قالوا إنما البيع مثل الربا. إنما البيع مثل الربا، من القائل؟ الذين كانوا يمارسون الربا شبهوا ماذا؟ البيع بالربا. صحيح؟ معنى القضية بالعكس، حلية البيع أوضح من حلية الربا. فينبغي إذا أردت أن تشبه أن تقول إنما الربا مثل البيع. واضح؟ فهم مبالغة ودعاء أن الربا هو الأصل شبهوا البيع بالربا. فإذا كان البيع حلال فمن باب الأولى أن يكون الربا حلال لأنه هو الأصل. واضح؟ هذا نوع من التشبيه المطلوب. يقول: ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: قالوا إنما البيع مثل الربا. فإن المقصود في الأصل أنهم جعلوا الربا كالبيع، فقلب مبالغة فيه زعما أن الربا أولى بالحل من البيع حتى جعلوه أصلا بالقياس عليه على البيع. ومن أمثلته في الشعر قول محمد بن وهيب: وبدا الصباح. عادة يشبه الوجه المليح بالصباح، عادة هكذا، فهذا بالعكس، شبه الصباح بالوجه المليح. وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. شبه غرة الصبح، بداية الصبح أول الإشراق، بوجه الخليفة حين يمدح. كيف يشرق وجه الخليفة؟ كذلك إشراق الصباح. مع أن التشبيه المتعارف أن يشبه وجه الخليفة بالصباح، بإشراقة الصباح. القسم الثاني التشبيه غير المطلوب وهو بخلافه، والأمثلة المتقدمة كانت كلها تشبيه غير، زيد كالأسد وإلى آخر الأمثلة التي تقدمت كانت كلها من قبيل التشبيه غير المطلوب. التقسيم الخامس والأخير ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه. شوف، مرة وجه الشبه يكون مفرد، ومرة وجه الشبه يكون صورة متعددة منتزعة، صورة منتزعة من أمور متعددة. شوف، مرة مثلا تقول زيد كالأسد في الشجاعة، وجه الشبه ما هو؟ وجه الشبه الشجاعة، الشجاعة موجودة في زيد، موجودة في الأسد. ومرة وجه الشبه لا يكون مفرد، موجود في الطرفين، في كل واحد من الطرفين، بل يكون صورة وحالة انتزعناها من عدة أمور. فإذا كان وجه الشبه صورة منتزعة من أمور نسمي التشبيه بتشبيه تمثيل. واضح؟ وإذا كان وجه الشبه مفرد قائم في كل واحد من طرفي التشبيه فنسميه تشبيه مفرد غير تمثيل. مثال التشبيه المفرد واضح كما مثلنا. مثلا حتى أقرب لك الفكرة إلى الذهن، لنفترض أنت تريد أن تشبه الإنسان المتحير المتردد، قمت وشبهته بذلك الإنسان الذي يمشي ويقدم رجلا ويؤخر أخرى. شبهت الإنسان المتردد الذي يقدم رجل ويؤخر أخرى، هذا الذي يمشي بهذه الحالة، يمشي خطوة ثم يرجع، يمشي خطوة ثم يرجع. أنت شبهت هذا المتردد بهذا الشخص. وجه الشبه ما هو؟ التردد، صحيح؟ أنت الذي تمشي هذه المشية لنفترض. التردد موجود فيك أو في الخطوة الأولى أو في مجموع هذه الأمور، أنت زعناه من خطوة إلى الأمام، من الخطوة إلى الوراء، وليس قائم في مجرد الخطو إلى الأمام ولا قائم بمجرد الخطو إلى الوراء، وإنما هو منتزع من هذه الأمور كلها. انتزعنا حالة التردد، واضح هذا الشيء؟ فهذا نسميه تشبيه تمثيل. نقرأ الآن أمثلة في القرآن. يقول: التشبيه التمثيلي وهو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، كما في قوله تعالى: اعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه حقيقة الحياة الدنيا. إذا الحياة الدنيا ما هي؟ لهو، لعب، زينة، تفاخر، تكاثر، هذه الحياة الدنيا. كمثل، هنا أداة التشبيه، كمثل غيث، غيث يعني مطر، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. يقول: حيث شبه، ما شبه الدنيا بالمطر. شوف مرة تقول الدنيا كالمطر، لم يعمل في جانب المشبه عندنا تركيب، وفي جانب المشبه به عندنا تركيب. واضح؟ في جانب المشبه ما هو؟ الدنيا، شبه حال الدنيا وزوال نعيمها وقلة نفعها بحال النبات الذي يخلو بالأنظار بنضرته بخضرته ثم يصفر فجأة وييبس ويصبح حطاما وهشيما تطيره الرياح. فإنك تجد أن وجه الشبه في هذا التشبيه، ما هو وجه الشبه؟ الاغترار بالشيء والتكالب عليه ثم بعد ذلك يزول. كيف الإنسان يتكالب على الدنيا ويظنها شيء ثم بعد ذلك يجد نفسه أنه يذهب إلى قبره ليس معه شيء؟ فوجه الشبه أن تغتر بشيء ثم تجد أنه خلاف الواقع. هذا وجه الشبه، ليس موجود في الدنيا فقط، أو دعك من الدنيا، ليس موجود في المطر وليس موجود في الرياح وليس موجود في السفرة ولا في الخضرة، وإنما انتزعناه من جمع هذه الأمور مع بعضها البعض.
فإذا يقول وهو الاغترار بالشيء والتكالب عليه ثم زواله وانقضاؤه فجأة كأن لم يكن، تجد أن وجه الشبه في هذا التشبيه صورة منتزعة من متعدد. أضف كلمة صورة عند كلمة منتزعة، صورة منتزعة من متعدد. أو إذا أردت أن تبقي العبارة على حالها تجد أن وجه الشبه في هذا التشبيه منتزع، منتزع من متعدد. إذا أردت أن تحافظ على منتزعة في كلمة محذوفة، وإذا تستطيع أن تقول منتزع من متعدد، والأمر سهل. هذا نسميه التشبيه التمثيلي. التشبيه غير التمثيلي وهو ما لم يكن وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، بل قائم في كل واحد من الطرفين على وجه الاستقلال، كما في قول المتنبي وما الموت إلا صارق، يعني الموت يشبه الصارق في أي شيء. وجه الشبه ما هو؟ يأتي الصارق يأتي إلى البيت بدون ما تشعر به، الموت هكذا. هذه موجود في الموت، هذا وجه الشبه، وموجود في الصارق، لأنه انتزعنا من أموره متعددة. وما الموت إلا صارق دق شخصه لطفة لا يرى، يصول بلا كف ويسعى إلى رجلي. فوجه الشبه، فوجه الشبه وهو الخفاء وعدم الظهور مفردا موجود في كل واحد من الطرفين، وليس صورة منتزعة من عدة أشياء. بحمد الله تعالى تم الكلام في أغراض أعطي أقسام وتقسيمات التشبيه. طبعا في الطبعة الأولى الخطية التي كانت، كان ذكرنا تقريبا 7 أقسام، وجدنا بعض الأقسام ليس فيها مزيد فائدة حذفناها، فاقتصرنا على هذه 5 وهي أهم أقسام وتقسيمات التشبيه. الآن ما هو الهدف من التشبيه؟ وهذا البحث المهم البلاغية، لماذا تأتي بالتشبيه؟ يقول أغراض التشبيه تعود في الغالب إلى من؟ إلى المشبه. وإليك أهمها بيان، طبعا ليش قلنا في الغالب؟ لأن بعض الأغراض تعود إلى المشبه به كما سيأتي، لكن أكثر الأغراض والأهداف ترجع إلى المشبه. مثلا الآن عندما قال تعالى وكان كل فرق كالطود العظيم، ما هو الغرض؟ بيان مقدار الفرق، الفرق ما هو؟ مشبه ومشبه به. إذن الغرض يرجع إلى المشبه لا إلى المشبه به، واضح؟ بيان إمكان المشبه كما في التشبيه الضمني، تذكرون كما في التشبيه الضمني يكون الغرض بيان الإمكان، فيما لو كان المشبه أمرا غريبا يمكن أن يخالف فيه ويدعى امتناعه فيؤتى له بمثل متفق على إمكانه لتزول تلك الغرابة من الذهن، فقوله شوف مثال لطيف هذا، فقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله، ما تعجبوا أنه كيف يولد ابن من دون أب؟ لا تتعجب له شبه، فالأقوى منه هذا على الأقل ولد من أم، أما ذاك وهو آدم عليه السلام ولد من دون أم ولا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وكما في قول ابن الرومي قد يشيب الفتى، هذا شرحناه قبل قليل بين، قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور للنور، النور ما معنى النور؟ الزهر الأبيض في القضيب الرطيب، القضيب الغصن، الرطيب الطري، فإن التشبيه الضمني لا يأتي إلا لتحقيق هذا الغرض كما تقدم. الغرض الثاني بيان، إذا أول بيان الإمكان، الثاني بيان حاله، حال من؟ حال المشبه، وذلك حينما يكون المشبه مبهما غير معروف الصفة، فتقول الكرة الأرضية كالبيضة، ليش أتيت بهذا التشبيه؟ لأن مجهول صفة المشبه للأصفار، فأردت أن تعرفهم على ذلك في شبهه، واضح؟
وذلك حين يكون المشبه مبهما غير معروف الصفة فيشبه بما هو معروفها عند المخاطب، كما في قوله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. شبه الذين اكتسبوا السيئات بما كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. الإنسان الذي يمشي في الليل يصل إلى مقصوده أو يضيع الطريق؟ يضيع. قطعا من الليل مظلم لا قمر فيه، كذلك الإنسان الذي يرتكب السيئات تختم على قلبه حتى يضل. واضح؟ إذن تفت عادة بيان الحال خصوصا في الأمور المعنوية. المقصود من الأمور المعنوية ليس الأمور الروحية، المقصود من الأمور المعنوية الغائبة حتى لو كانت هي في الواقع محسوسة. الكرة الأرضية أمر محسوس خصوصا في وقتنا الحاضر، أستطيع أن تشاهدها من القمر بصاروخ، لكن هي غائبة عن حسنا. فعادة الأمر الغائب عن الحس يشبه بشيء ماذا؟ بشيء محسوس. لماذا؟ تقرب الفكرة إلى الذهن. مثل هذا الذي يدعو غير الله، مثل من؟ فباسط كفيه إلى الماء، يريد أن يشرب هذا، كيف يتناول الماء بهذا الشكل؟ يفتح كفيه وتستقر في يده ماء. كذلك الذي يدعو غير الله لا ينفع، كباسط كفيه إلى الماء. فشبه هذه الفكرة المعنوية بأمر محسوس. والتشبيه لهذا الغرض مما يعتمد عليه علماء التربية لإيصال العلوم إلى أفكار الناشئة كما مثلنا. هذا بيان ماذا؟ الحال. بيان مقدار الحال. أصل الحال معلومة، نعرف أن هذا الشعر لونه أسود، لكن كم هي شدة السواد؟ مجهولة. فنقوم ونشبهه بشيء. إذا مرت، شوف الفرق، مرت تريد أن تبين الحال، لا نعرف ما هو لون الشعر، ومرة نعرف الحال، نعرف الصفة، لكن مقدار هذه الصفة لا نعرف. صار واضح الفرق؟ واضح؟ يقول: بيان مقدار حالي في القوة والضعف والزيادة والنقصان ونحو ذلك من الصفات التي تخضع للمقاييس وتستجيب للتحديد، وذلك فيما إذا كان المشبه معلوم، إذا كان المشبه معلوم الوصف على نحو الإجمال من دون أن يكون محدد المقدار لدى المخاطب. فيشبه بشيء معلوم المقدار عنده، كما في قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إنسان الضال صدره يكون ماذا؟ ضيق. مقدار هذا الضيق فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، بل يشرح سكنها صحيح، أنا الكتاب ما معي، يشرح لأن جواب أداة الشرط. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا الإنسان الذي يضله الله مثل الإنسان الذي يصعد في السماء. كيف؟ ربما في عصرنا الحاضر أمر واضح، كبار تنعدم عندما تصعد في طبقات السماء، ينعدم الأكسجين فيضيق التنفس فتموت. فمقدار هذا الضيق كم؟ يؤدي إلى الهلاك. فبين ليس الحال وإنما بين ليش لم يبين الحال، لأن يعني أصل الضيق مذكور في 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 الآية في الآية ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، أصل الحال معروفة ضيق الصدر، أما مقدار هذا الضيق يقول ضيق يؤدي إلى الهلاك. واضح إن شاء الله؟ حيث إن الإنسان البعيد عن الله عز وجل المتخبط في ظلام الظلال تنسد عليه الطرق فيضيق صدره عن تحمل ذلك، فبين لنا مقدار هذا الوصف وأنه على أتم ما يكون بتشبيه بالضيق الحاصل لمن يصعد في الطبقات العليا، هذا بناء على هذا التفسير. أما في أصل نزول الآية الإنسان الذي يصعد إلى السماء، أصل الآية، لأن ربما فهمنا هكذا أن في أصل نزول الآية لم تكن هذه الحقيقة معروفة لدى العرب المخاطبين، لدى العرب المخاطبين. نعم لا 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 اسمح لي حتى أبين لك. الآن إذا صعدت إلى السماء أنت أفرض نفسك ما في اكتشافات علمية والأشياء، لأن أنت تعيش في الباهية، ماذا تفهم من هذه الجملة؟ إنسان الذي لم يتيسر له الهداية من قبل الله عز وجل يظل الطريق، صحيح؟ مثل الإنسان الذي يصعد إلى السماء، السماء في الأرض يوجد طريق تهتدي به، أما في السماء كلها مفتوحة، كلها شكل واحد، فتظل الطريق. وربما في ذلك العصر كان محمول على هذا المعنى. واضح هذا الشيء؟ واضح؟ بلي ممكن أيضا أن يحمل على هذا المعنى، بلي أنه السماء كناية عن الصعود، فممكن أيضا يحمل على هذا المعنى، لكن ربما يمكن أن تكون الآية تشير إلى الحقيقة العلمية في عصرنا الحاضر أيضا من الممكن. بل النقطة الغرض الرابع تقرير حاله في ذهن السامع. ما معنى التقرير مرارا؟ تقدمت معنى هذه الكلمة، يعني التأكيد، تثبيت الشيء في الذهن، وأكثر ما يكون ذلك في الأمور المعنوية لاحتياجها، الأمور المعنوية باعتبار كونها خفية فتحتاج إلى تثبيت في الذهن فتشبه بأمر حسي، لاحتياجها إلى تثبيت وتقرير في النفس فتشبه بصورة حسية، وذلك لأن النفس بطبعها تميل إلى الأمور المحسوسة. لذا كثير من الناس الأمور الغيبية ينكرونها لأن طبيعة الإنسان تميل إلى الأمر الحسي، وتنبو عن المعاني المجردة، تنبو يعني تنفر، فإذا برزت الأفكار المعنوية في صورة حسية قوي الإيمان بها والتأكد من صحتها، كما في قوله تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، شرحنا قبل قليل. لا مانع، لا مانع من أن يكون تشبيه في عدة أغراض، لكن مقصودنا من التمثيل هذا الغرض، يمكن أن يكون له غرض أقبل، صح ما في مشكلة. لنفترض الآن أنت تخطب على المنبر تقول للناس أيها الناس فراقبوا الله عز وجل في السر والعلن، فإن سبب الذنوب هو جعل الله عز وجل أهون الناظرين كما في الحديث الشريف، فمن لم يحس برقابة الله يذنب. وهذه فكرة معنوية، إذا أردت أن تقربها للناس تقول مثل ذلك كمثل ذلك الشخص الذي تراقبه الدولة فتضع له جهاز تنصت في غرفته، فهل يستطيع أن يتكلم على الدولة؟ عندما يعلم بوجود جهاز التنصت. وأنت أيها العبد إذا اطلعت على إذا أحسست بحضور الله عز وجل وإذا أمنت بالله عز وجل إيمانا حضوريا، فإنه يستطيع أن تصدر منك، أن يستحيل أن تصدر منك المعصية. تلاحظ شبهنا أمر فكرة معنوية بأمر محسوس، حينئذ تقوى هذه الفكرة في الذهن ويقتنع بها المخاطب. هذا كثير ما يستعمل في باب الخطابة. ومثله ما نسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام: ومن يصحب الدنيا، ومن يصحب الدنيا. الأصل في التخلص من التقاء الساكنين الكسر، ويجوز هنا الفتح إذا اقتضت الضرورة ذلك. ومن يصحب الدنيا يكن، الذي يصاحب الدنيا يكون مثل من؟ يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع، الشقوق بين الأصابع، أخذ الماء بيده هكذا يبقى ماء في يده، وهكذا الذي يصاحب على الدنيا لا يحصل منها شيء. بقية البحث إن شاء الله تحتي، والحمد لله في الأرض.